أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: الحكم الأول قاعدة الجمع العرفي. تقدم الكلام بأن التعارض البحث فيه خاص في هذا المقام أو في هذه المرحلة، التعارض بين الأدلة اللفظية الشرعية، أما التعارض بين الأدلة الأخرى فهذا موكول إلى دراسات أخرى. فكلامنا في التعارض بين دليلين لفظيين، وبينا ما هو التعارض، وقلنا بأن التعارض مركزه هو التنافي في مرحلة الجعل كما تقدم. هذا التعارض له أحكام. الحكم الأول من أحكام التعارض هو قاعدة الجمع العرفي. الحكم الأول من أحكام التعارض بين الأدلة اللفظية هو قاعدة الجمع العرفي. المصنف يبين من مقصود بقاعدة الجمع العرفي، ثم يبين مدرك هذه القاعدة. أما المقصود من قاعدة الجمع العرفي فهو أن التعارض إذا لم يكن مستقراً في نظر العرف بأن كان أحد الدليلين أعده المتكلم قرينة ومفسراً للدليل الآخر، حينئذ يؤخذ بالدليل الآخر ويحمل الدليل الآخر على وفق القرينة وهي الدليل الأول. ويرفع ذلك التنافي بين الدليلين بهذا الحمل. فالتعارض حتى يكون تعارضا مستقرا وتجري عليه أحكام التعارض المستقر، لابد أن لا يكون هناك ماذا؟ جمع عرفي بين الدليلين. وأما إذا كان هناك جمعا عرفيا بين الدليلين فحينئذ هذا التعارض ليس تعارضا مستقرا، وإنما هو تعارض وتنافي بين الدليلين بدوا للنظرة الأولية والبدوية. هذا الدليل بحسب مدلوله ينافي ذلك الدليل بحسب مدلوله، هاي في النظرة البدوية. إلا أنه حيث أن الدليل الأول أعده المتكلم كقرينة ومفسر للدليل الثاني، فحينئذ الدليل الثاني يحمل على خلاف ظاهره، فيحمل على وفق الدليل الأول، فالدليل الأول يكون قرينة ماذا؟ على الدليل الثاني. هسه مثلا إذا قال المتكلم: أكرم العلماء، ثم قال في كلام آخر: لا تكرم النحاة من العلماء. لا أشكال بوجود شنو؟ تنافي. أكرم العلماء هذا عام يشمل كل عالم، ومنهم ماذا؟ ومن العلماء النحاة. الدليل الأول يوجب إكرام النحاة، بينما الدليل الثاني يحرم إكرام النحاة. لا تكرم النحاة، فيقع التعارض بينهما، إلا أن هذا التعارض ليس مستقرا، لوضوح أن الدليل الثاني خاص، والخاص يكون قرينة ماذا؟ على العام، مفسرا للعام، فيحمل حينئذ العام على وفق ماذا؟ على وفق الخاص، فيقال يراد من أكرم العلماء أكرم العلماء إلا النحاة، فنحمله على خلاف ظاهره، وإن كان ظاهره العموم لأنه نحمله على خلاف ذلك الظاهر. لأجل ماذا؟ لأجل الدليل الثاني الذي أعده المتكلم كقرين للدليل الأول، فنرفع ذلك التهافت وذلك التنافي بين الدليلين بأن نحمل الدليل الثاني على وفق الدليل الأول، ويكون الدليل الأول قرينة ومفسرا للدليل الثاني. ما أدري واضح؟ هذه هي قاعدة الجمع العرفي. قاعدة الجمع العرفي كلما كان أحد الدليلين أعده المتكلم كقرينة على الدليل الآخر، حينئذ لا يستقر ذلك التعارض، يرتفع ذلك التعارض، ونحمل الدليل الآخر على وفق الدليل الثاني. ما هو مدرك هذه القاعدة؟ مدرك هذه القاعدة وأنه من الواضح إذا صدر من المتكلم كلامان، متكلم صدر من عنده كلامين، وعلمنا بأن المتكلم قد أعد أحد الكلامين كقرينة ومفسر لمن؟ الكلام الآخر. من الواضح إذا علمنا ذلك، حينئذ من الواضح أن نحمل الكلام الآخر على وفق تلك القرينة. هو المتكلم قد أعده ماذا؟ أعده كمفسر وشارح مبين لكلامه الآخر، ومن الواضح جدا حينئذ أن كلام الآخر وإن كان منافيا في حسب ظاهره للكلام الأول أو الثاني، إلا أنه حيث أن أعد الثاني مفسرا مبينا يحمل عليه، باعتبار أن مقصود المتكلم يفهم من مجموع كلامه، مولولا مقصود المتكلم يفهم من مجموع كلامه وبياناته. حتى تفهم مقصود المتكلم فهما واضحا، كون تلاحظ شنو؟ كل كلامه، حينئذ يتضح مقصوده. فإذا هو أعد الكلام الآخر مفسرا مبينا ماذا؟ للكلام الأول، خب لها إشكال حينئذ بأن الكلام الأول وإن كان منافيا للكلام الثاني بحسب ظاهره، إلا أنه يحمل عليه باعتبار أنه هو الذي أعده مفسرا لكلامه الأول. وكل متكلم إنما يفهم مقصوده من مجموع كلامه، خصوصا إذا كانت هذه هي طريقته التي أقرها لنفسه، كما في الشارع، شارع المقدس، هو بيانات، هو كلامه اعتمد في بيان مراداته على القرائن منفصلة، مولولا. خصوصا إذا كانت هذه هي طريقته، حينئذ لا إشكال ولا ريب بأنه الكلام الآخر
يعد مفسرا للكلام الأول ويحمل الكلام الأول على الكلام الآخر. واضح إن شاء الله؟ هذا هو مدرك القاعدة، مدرك قاعدة الجمع العرفي، وأن كل متكلم يفهم مقصوده من مجموع كلامه على وفق الطريقة التي أقرها وقررها لنفسه. فإذا كانت هذه هي طريقته، وهي أن يبين مراداته ومقصوداته بالقرائن المنفصلة، فحينئذ لا إشكال بأنه يحمل الكلام الأول على وفق تلك القرينة المنفصلة ومفسرة لكلامه الأول. واضح؟ هذه هي مدركة قاعدة الجمع العرفي. ومع هذه القاعدة لا يثبت ماذا؟ التعارض. لا يكون التعارض تعارضا مستقرا، وإنما يزول ذلك التعارض. قال: والحكم الأول من أحكام التعارض الأدلة اللفظية ما تقرره قاعدة الجمع العرفي. وحاصلها، المقصود من قاعدة الجمع العرفي، أن التعارض إذا لم يكن مستقرا في نظر العرف، تعارض بدوي للوهلة الأولى عندما ننظر إلى ظاهر الدليلين هما متنافيان، ولكن هو ليس مستقرا في نظر العرف، بل كان أحد الدليلين قرينة على تفسير مقصود الشارع من الدليل الآخر، وجب الجمع بينهما، بين الدليلين، بتأويل الدليل الآخر وفقا للقرينة، كما مثلنا في مثال الخاص والعام. ونقصد بالقرينة الكلام المعد من قبل المتكلم لأجل تفسير الكلام الآخر. فكلام الثاني إذا أعده المتكلم كقرينة ومفسر الكلام الأول، خلاص يحمل كلام الأول على وفق القرينة والمفسر هو كلامه الثاني. والوجه في هذه القاعدة واضح. مدرك القاعدة ما هو؟ يقول واضح، فإن المتكلم إذا صدر منه كلامان وكان الظاهر من أحدهما ينافي الظاهر من الآخر بالنظر البدوي، ولكن أحد الكلامين كان قد أعد من قبل المتكلم لتفسير مقصوده من الكلام المقابل له، فلا بد أن يقدم ظاهر ما أعده المتكلم كذلك. كذلك يعني شنو؟ أعده كمفسر على الآخر، على كلام الآخر، فيقدم هذا الظاهر على ذلك الظاهر، بحيث ذلك الظاهر الآخر، بحيث ذلك الدليل الآخر يحمل على خلاف ماذا؟ على خلاف ظاهره. كمثلنا بأن العام وإن كان ظاهره العموم وإكرام حتى النحات، إلا أنه يحمل على إكرام غير النحات باعتبار المفسر، وهو قوله لا تكرم ماذا؟ النحات. واضح؟ لأننا ليش هذا؟ لماذا يحمل على خلاف ظاهره ويحمل على وفق القرينة؟ قال: لأننا يجب أن نفهم مقصود المتكلم من مجموع كلاميه وفقا للطريقة التي يقررها المتكلم. واضح هذا؟ ثم المصنف بعد ما بين بأن في قاعدة الجمع العرفي يشترط فيها أن يكون أحد الكلامين قد أعده المتكلم كقرينة ومفسر للكلام الآخر، هكذا يشترط في قاعدة الجمع العرفي. بعد ما بين هذا جاء ليبين أنه كيف المتكلم ماذا يعد أحد الكلامين كقرينة ومفسر لكلامه الآخر. واضح؟ تبين بأن ذلك يحصل بنحوين: إعداد المتكلم أحد الكلامين لتفسير مقصوده من الكلام الآخر يكون على نحوين. هذا النقطة الثالثة كان ما في بحث المصنف يبين كيف ذلك الإعداء، كيف المتكلم يعد أحد الكلامين كقرينة ومفسر الكلام الآخر. يقول على نحوين، النحو الأول أن يكون الإعداد إعدادا شخصيا، والنحو الثاني سيأتي بأن يكون الإعداد إعدادا نوعيا. العرف النوعي يعد ذلك الشيء أو ذلك الكلام قرينة. الآن كلامنا في النحو الأول وهو الإعداد الشخصي، بمعنى أن الشخص المتكلم هو الذي قد أعد ذلك الكلام كقرينة على الكلام الأول. واضح؟ لا أنه قرينة بالإعداد النوعي، بمعنى أنه وإن كان المتكلم بنفسه لم يتصد ماذا لإعداد كونه قرينا، إلا أنه بحسب العرف العام هو ماذا؟ هو قرينا ومفسر ذاك الإعداد النوعي. فلا ننتظر في الإعداد النوعي أن شخص المتكلم ماذا؟ أن يعد الكلام الثاني قرينا ومفسر للكلام الأول حتى تجري قاعدة الجمع العرفي. لا، هناك ما ننتظر، هو أصلا هذا الكلام الثاني بحسب النظر العرف العام هو قرينة، فهناك إعداد شنو؟ نوعي. أما هنا في النحو الأول لا، لابد نفس المتكلم، شخص المتكلم يعد الكلام الثاني كقرينة ومفسر للكلام الأول، وإلا إذا لم يعد الكلام الثاني قرينة ومفسر للكلام الأول لا يصلح ماذا؟ لا يصلح القرينية وللتفسير، فلا تجري قاعدة الجمع العرفي. هذا في النحو الأول، كون المتكلم بنفسه يتصدى لذلك. واضح؟ لذلك سمي بالإعداد الشخصي. المتكلم يعده بالإعداد الشخصي، يعد الكلام الثاني كقرينة ومفسر للكلام الأول بالإعداد الشخصي، إما بالتصريح بأن يصرح بذلك أو لا بظهور الكلام وإن لم يصرح. وياي الإعداد الشخصي إما أن يكون بالتصريح وإما أن يكون بظهور الكلام. أما بالتصريح فواضح، هو يقول في الكلام الأول مثلا أكرم العلماء، ثم في الكلام الثاني يقول أقصد من كلام الأول العلماء إلا النعات. يعني خب لا إشكال ولا ريب بأن الثاني شنو؟ أعده المتكلم كقرينة ومفسر للكلام الأول، وإعداده كان بالتصريح، هو يقول أقصد من كلام الأول كذا. واضح حينئذ الإعداد، هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية لا، الإعداد الشخصي لم يكن بالتصريح وإنما كان بحسب ظاهر الكلام، باعتبار أن ظاهر الكلام هو أنه ناظر لمن؟ الكلام الأول ومفسر للكلام الأول، ظاهر الكلام هو هذا. إلا هذا يكون مثال وين؟ في الحكومة، كمان نجينا إن شاء الله. الدليل الحاكم الظاهر منه أنه ناظر لمن؟ للدليل المحكوم، باعتبار أن الدليل الحاكم إذا لم يكن ناظرا للمحكوم يكون لغوا هذا الحاكم وبلا فائدة. حتى ولأجل أن ننزه ساحة الحكيم عن اللغوية نقول بأنه ناظر الأول، وإلا لكان كلامه لغوا. واضح إن شاء الله؟ هو لا يصدر منه اللغو قطعا، إذن هو ناظر للأول. فظاهر الكلام في الحكومة هو النظر للأول، وإن لم يصرح، وإن لم يصرح المتكلم بأن الثاني ناظر للأول ومفسر للأول، فهنا الإعداد بحسب الإعداد الشخصي بحسب ظاهر الكلام، وإن لم يصرح المتكلم بأن كلام الثاني شنو؟ مفسر وقرينة للكلام الأول. واضح؟ هذا الثاني اللي قلنا يكون إعدادا أعده كقرين للأول، إلا أن الإعداد الشخصي بحسب الظاهر، ظاهر الكلام، لا بحسب ماذا؟ التصريح. فيكون ناظر الأول، هذا ناظر الأول مرة يتصرف في المحمول ومرة يتصرف وين؟ في الموضوع. هذا الدليل الثاني، الحاكم على الدليل الأول الناظر له والمفسر له، تارة يتصرف في المحمول وأخرى يتصرف وين؟ في الموضوع. قبل هذا احنا مو قلنا الإعداد الشخصي إما بالتصريح، واضح التصريح شنو؟ هو يقول أكرم العلماء، بعدين يقول أقصد من كلام الأول كذا، واضح هذا التصريح. الإعداد الثاني، الإعداد الشخصي، قد يكون لا بالتصريح وإنما بظاهر الكلام، ظاهر الكلام الثاني أنه ناظر للكلام الأول. وقلنا هذا وين مثاله؟ في الحكومة، الدليل الحاكم، باعتبار أن الحاكم لو لم يكن ناظر الأول لكان لغوا. خل مثل له حتى تتضح مثال هذا، مثال الحكومة دائما، مثال المدرسة دائما يطرحوا هذا، الربا حرام، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، لا ربا بين الوالد وولده، هذا الثاني ناظر للدليل الأول، مفسر للدليل الأول، فقد أعده المتكلم بالإعداد الشخصي، إلا أنه أعده لا بالتصريح وإنما بحسب الظاهر، فإن ظاهر هذا الكلام الثاني أنه ناظر الأول. ليش؟ لأنه إذا لم يكن ناظرا هذا الكلام الثاني وهو قوله لا ربا بين الوالد وولده لغو. ما الفائدة في أن يتعبدنا الشارع بأنه لا ربا، لا زيادة بين، مو لا حرمة؟ ذكرنا بالأمس أن هذه لا ربا بين الوالد وولده هاي جايتم في الموضوع تعبدا، جايتم في الزيادة، الربا زيادة، الحكم الحرمة، الربا هو الزيادة، جاي يقول لا زيادة. هي أكو زيادة بالحقيقة لما أكو زيادة؟ أكو زيادة، هو داين ابنه أخذ من ابنه زيادة، زيادة أكو، يقول لا ربا لا زيادة، ما العلم الزيادة موجودة حقيقة. هذا تعبد الشارع لنا بهذا لغون وبلا فائدة ولا جاوبوني؟ لغون وبلا فائدة، شو الفائدة هذا؟ هو زيادة واقع حقيقة، يجي تعبدني بعدم الزيادة ثم ماذا؟ ما بي فائدة، هذا لغو. الفائدة إنما تكون إذا كان ناظر المن إلى ذاك، حرمة الربا، واضح؟ فنقول إنما نفى الزيادة والربا تعبدا حتى ينفي الحرمة، واضح؟ فهو ناظر إلى أدلة حرمة الربا، فحتى ينفي الحرمة نفاها بلسان نفي ماذا؟ نفي الموضوع تعبدا، فيكون له فائدة. فظاهره أنه ناظر الأول، لو من ظاهر ذلك ظاهره أنه ناظر الأول، لأنه إذا لم يكن ناظرا للأول لكان لغوا وبلا فائدة، ما الفائدة في أن يتعبدنا الشارع بأنه لا زيادة تعبدا مع أن الزيادة واقع حقيقة؟ إذن لابد أن يكون ناظرا للدليل الأول أدلة أحكام الربا ويثبت به عدم الحرمة. فهذا وإن كان نفيا للموضوع إلا أنه المقصود منه نفي الحكم، واضح؟ فهو كما يعبرون نفي الموضوع بلسان نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، واضح؟ هذا الإعداد الشخصي من النحو الثاني، القسم الثاني، أي أن يكون بحسب الظاهر، ظاهر الكلام لا بالتصريح. ثم قال بأن هذا الدليل اللي ناظر الدليل الأول والمتصرف في الدليل الأول إما أن يتصرف في الموضوع وإما أن يتصرف وين؟ في الحكم. إما أن يتصرف في الموضوع إما أن يتصرف في المحمول والحكم. خلنا نقرأ هذا. قال: وإعداد المتكلم أحد الكلامين لتفسير مقصوده من الكلام الآخر على نحوين. النحو الأول: الإعداد الشخصي، أي الإعداد من قبل الشخص المتكلم، نفس المتكلم، بحيث شخص المتكلم إذا لم يعده، لم يعد ذلك الكلام كقرينة لا يصلح للقرينية، بخلاف الإعداد النوعي الذي سيأتي، لا ننتظر من أن نفس المتكلم هذا يعده كقرينة، لا، هو نوع العرف يعد ذلك الكلام قرينة ومفسرا. قال: وهذا الإعداد قد يفهم بعبارة صريحة، كما إذا قال في أحد كلاميه: أقصد بكلام السابق كذا، واضح هنا الإعداد. وقد يفهم هذا الإعداد، إعداد الكلام الثاني، كقرينة على الكلام الأول، وقد يفهم الإعداد بظهور الكلام في كونه ناظرا إلى مفاد الكلام الآخر، وإن لم تكن العبارة صريحة في ذلك كما قلنا في الحكومة. والنظر تارة يكون بلسان التصرف في موضوع القضية التي تكفلها الكلام الآخر، وأخرى النظر يكون بلسان التصرف في محمولها، في محمول القضية. ومثال الأول، يعني مثال التصرف في موضوع القضية، هذا المثال ذكرناه، مثال الربا. الربا حرام ولا ربا بين الوالد وولده. فإن الدليل الثاني وهو قوله لا ربا بين الوالد وولده يتصرف في موضوع الدليل الأول، فموضوع الدليل الأول الربا، الربا حرام، الموضوع الربا، فالدليل الثاني تصرف في الموضوع ونفى هذا الموضوع بالنسبة للوالد وشنو وولده، نفاه تعبدا وإن كان موجود ماذا حقيقتان. فالتصرف هنا كان تصرفا في موضوع الدليل الأول. واضح بأن هنا النفي كما ذكرنا ليس نفيا حقيقيا، نفي الربا بين الوالد وولده ليس نفيا حقيقيا، لأن الربا وهو الزيادة موجودة حقيقة، وإنما نفي ادعائي وتعبدي لأجل التنبيه على أن الدليل الثاني ناظر الدليل الأول، فإنه إذا نفاه تعبدا لابد أن يكون ناظر المن الأول. ليش؟ لأنه إذا لم يكن ناظر الأول يكون لغوا، فهنا النفي التعبدي وإن لم يكن منتفي حقيقة لأجل التنبيه والإشارة إلى أنه ناظر للدليل الأول. فهنا النظر منين استفدناه؟ من كونه قد نفى الزيادة تعبدا مع وجودها حقيقة، هذا يعني أنه ناظر الأول وإلا لكان الأول. قالوا مثال الأول أن يقول الربا حرام، ثم يقول لا ربا بين الوالد وولده، فإن الكلام الثاني ناظر إلى مدلول الكلام الأول. الكلام الثاني لا ربا بين الوالد وولده ناظر إلى مدلول الكلام الأول، وهو الربا حرام بلسان التصرف في موضوع الحرمة وهو الربا، إذ ينفي انطباق موضوع الحرمة وهو الربا على الربا بين الوالد وولده. يقول هذا مو زيادة بين الوالد وولده، هاي مو زيادة. وليس المقصود نفيه حقيقة لوضوح أنه واقعا حقيقة موجود الزيادة، وإنما هو مجرد لسان وادعاء للتنبيه على أن الكلام الثاني ناظر إلى مفاد الكلام الأول، ليكون الكلام الثاني قرينة على تحديد مدلوله، مدلول الكلام الأول. هذا التنبيه على أنه ناظر إنما كان بنفيه ادعاء، بنفي الموضوع ادعاء، فإنه لو لم يكن ناظر لكان لغوا، إذن هو ناظر. هذا مثال الأول، وهو أن الثاني يتصرف في موضوع الأول. مثال الثاني أي أن الدليل الثاني يتصرف في محمول الدليل الأول، هو أدلة الضرر أو أدلة نفي الضرر في الإسلام، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. هذه الأدلة بالحقيقة هي نافية لحكم الضرر في الإسلام، فقوله لا ضرر في الإسلام، لا ضرر ولا ضرار، يعني لا حكم للضرر والضرار. هذه الأدلة هي ناظرة إلى أدلة الأحكام الأولية، يجب الوضوء، تجب الصلاة، تجب النفقة، تجب إلى آخره. هذه الأحكام، أدلة الأحكام الأولية، تخرج منها شنو؟ الأحكام الضررية. فإن قوله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ينفي الحكم الضرري، فوجوب الوضوء إن كان ضرريا فهو منفي، وجوب النفقة إن كان ضرريا مثلا فهو منفي، وهكذا. فقوله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام هذا دليل حاكم على أدلة الأحكام الأولية، فهو يتصرف في الحكم وفي المحمول، ويخرج منها شنو؟ الأحكام الضررية. نفس الكلام هنا، هذا أيضا معد بالإعداد الشخصي، باعتبار أن هذا الكلام لو لم يكن ناظرا إلى تلك الأدلة لكان ماذا؟ لكان لغوا. شنو معنى أن ينفي الحكم الضرري إذا ما عندي شنو؟ إن ما عندي أحكام أولية، مو؟ ما أنا معنى. إذن لابد أن يكون ناظر إلى تلك الأدلة ومفسر ومبين لها، فهو معد بالإعداد الشخصي لا بالإعداد النوعي، ومعد بحسب الظهور لا بالتصريح. قال ومثال الثاني أن يقول لا ضرر في الإسلام أي لا حكم يؤدي إلى الضرر، فإن هذا ناظر إجمالا إلى الأحكام الثابتة في الشريعة، وينفي وجودها في حالة الضرر، فيكون قرينة على أن المراد بأدلة سائر الأحكام تشريعها تشريع سائر الأحكام في غير حالة الضرر. سائر الأحكام، وجوب الوضوء، وجوب الصلاة، وجوب إلى آخره، سائر الأحكام هذه مشرعة في غير حالة الضرر. قال وكل دليل ثبت إعداده الشخصي للقرينية على مفاد الآخر بسوقه مساق التفسير صريحا أو بظهوره في النظر إلى الموضوع أو المحمول كما في القسم الثاني، قالوا يسمى بالدليل الحاكم ويسمى الآخر بالدليل ماذا؟ المحكوم. لا ربا بين الوالد وولده، هذا حاكم، والدليل الآخر الذي يتصرف فيه هو المحكوم، وهو قولنا الربا حرام. ويقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم بالقرينية، فيقدم قولنا لا ربا بين الوالد وولده على الدليل المحكوم وهو الربا حرام، فنخرج منه ماذا؟ نخرج منه الربا بين الوالد وولده، وإن كان هو في نفسه عام شامل حتى للربا بين الوالد وولده، إلا أنه نخرج منه ذلك، نتصرف فيه بحسب تلك القرينة. قال ونتيجة تقديم الحاكم في الأمثلة المذكورة تضييق دائرة الدليل المحكوم وإخراج بعض الحالات عن إطلاقه، عن إطلاق الدليل المحكوم. لا رب الربا حرام كان مطلق كما ذكرنا، يشمل الربا بين الوالد وولده، نضيقه بحسب الحاكم. كذلك الأدلة الأحكام الأولية كانت مطلقة، بعد ذلك نضيقها في غير حالة الضرر، نتصرف فيها باعتبار الدليل الحاكم، هو قولنا لا ضرر في الإسلام. من هنا قد من هذه الأمثلة المتقدمة قد ينشأ توهم، وهو أن الحكومة خاصة في التضييق، الدليل الحاكم دائما يكون مضيقا للدليل المحكوم، وهذا ليس بصحيح. من هنا أراد المصنف أن يدفع هذا الاشتباه، تبين بأن الدليل الحاكم قد يكون موسع للدليل المحكوم وليس دائما يكون مضيقا، كما في مثل الطواف بالبيت صلاة، قالوا بأن هذا الدليل حاكم على أدلة أحكام الصلاة، لا صلاة إلا بطهور، هذا الدليل يوجب الطهارة في الصلاة ويشترط الطهارة في الصلاة، ذاك يكون حاكم على هذا، بمعنى أنه موسع لموضوعه، موضوع لا صلاة إلا بطهور موضوعها الصلاة، مو الدليل ذاك يوسعه يجعل موضوعها شامل لمن؟ للطواف، إذن الطواف أيضا يشترط فيه الطهور، واضح. هذا الطواف بالبيت صلاة ينزل الطواف منزلة ماله؟ منزلة الصلاة، فلا إشكال إذا كان ينزل الطواف منزلة الصلاة لابد أن يكون التنزيل بلحاظ آثارها الشرعية، مو؟ لأن التنزيل إنما هو يفهم منه إثبات أحكام المنزل التي اعتبرها المنزل، أنت من تنزل شيء منزل شيء آخر، هذا يعني أنه تنزله بلحاظ الآثار اللي أنت شنو معتبرها، إذا عندك أليف اعتبرت له أحكام معينة أنت، فإذا نزلت باء منزلت أليف هذا يعني شنو؟ هذا يعني أن الأحكام اللي اعتبرتها لأليف أنت شنو تعتبرها أيضا لباء، مو لولا، هذا الظاهر من التنزيل. فإذا الشارع عند أحكام المن للصلاة ونزل الطواف منزلة الصلاة، هذا يعني أنه ينزلها بلحاظ آثاره الشرعية، أي تلك الأحكام الثابتة للصلاة هي ثابتة المن ثابتة للطواف، فيكون هذا دليل التنزيل يكون حاكما على أدلة أحكام الصلاة وموسعا لها. واضحنا الحكومة أيضا باعتبار أن ذاك الدليل ناظر إلى هذا، ناظر بحسب ظاهره، إلا معنى للتنزيل إذا لم يكن ماذا؟ إذا لم يكن ظاهر له. شنو معنى أن ينزل الطواف منزلة الصلاة إذا لم يكن ناظرا لمن؟ إلى أحكام الصلاة وأدلة أحكام الصلاة. فلا بد أن يكون ناظر إلى أدلة أحكام الصلاة، وإلا لكان لغوا وبلا أي فائدة. شنو يعني ثم ماذا؟ يعني نزلنا الطواف منزلة الصلاة، واضح إن شاء الله؟ إذن لا بد أن يكون ناظر إلى تلك الأدلة وحاكم لها، والحكومة هنا موسعة وليست مضيقة. قال: ولا يختص الحاكم بالتضييق، بل قد يكون موسعا كما في حالات التنزيل، نظير قولهم: الطواف بالبيت صلاة، فإنه حاكم على أدلة أحكام الصلاة من قبيل لا صلاة إلا بطهور. ليش حاكم؟ لأنه ناظر إلى تلك الأحكام وموسع لموضوعها بالتنزيل، إذ ينزل الطواف منزلة الصلاة، وتنزيل الطواف منزلة الصلاة لا معنى له إذا لم يكن ناظرا إلى أحكام الصلاة ويريد أن يثبت أحكام الصلاة للطواف. ثم المصنف بيّن الفرق بين الحكومة وبين الورود. تقدم بالأمس ذكرنا الورود، قد هناك تشابه بين الدليل الحاكم وبين الدليل الوارد. قلنا بالأمس التنافي بين المجعولين هذا يدخل بالورود ولا يدخل بالتعارض، والدليل الوارد يكون نافيا لمن؟ لموضوع الدليل المورود. شنو مثلنا له؟ الدليل الأول يقول: توضأ إن وجدت الماء، يجب الوضوء مع وجدان الماء. الدليل الثاني إذا لم تجد الماء شنو؟ تيمم. والدليل الأول حاكم على الدليل الثاني، فإنه إذا كان هناك ماء ينتفي موضوع شنو؟ وجوب التيمم، فهذا نافي لموضوعه. مثلنا لمثال آخر، مثال الدليل الذي دل على عدم جواز الإفتاء إلا بحجة، يجي الدليل الآخر شو يقول؟ يقول: خبر الواحد حجة، مو هذا موسع. إذن خبر الواحد يجوز الإفتاء على وفقه، واضح؟ فيجعل موضوعا آخر موضوعا جديد يدخل في وين؟ أو فردا آخر يدخل في موضوع الإفتاء بحجة، فإن الأمارة خبر الواحد يكون حجة فيكون فردا جديدا. فهناك تشابه بين الورود وبين الحكومة سواء كانت موسعة أو مضيقة. هسه خلينا بالمضيقة، مثلا نافية، الدليل الحاكم يكون نافي لموضوع الدليل المحكوم، والدليل الوارد أيضا يكون ماذا؟ يكون نافيا. الدليل الحاكم نافي، شنو مثلنا لحنا؟ لا ربا بين الوالد وولده، هذا نافي لموضوع حرمة الربا، يخرج منه فردا، يقول هذا ليس بالربا. هاي في الحكومة. في الورود أيضا يكون نافيا، فدليل وجوب الوضوء موضوعه ماذا؟ وجود الماء، وبينفي موضوع وجوب التيمم موضوعه عدم الماء، كل منهما ناف. فما الفرق بين الحكومة وبين الورود؟ إذا كانت الحكومة نافية والورود ماذا؟ والورود نافيا. يقول المصنف أن الاختلاف اختلافا أساسيا، وهو الاختلاف أن الدليل الوارد يكون ناف لموضوع الدليل المورود حقيقة متعبدا. واضح بأنه مع وجود الماء ينتفي موضوع وجوب التيمم حقيقة. موضوع وجوب التيمم هو عدم الماء، عدم الماء منفي حقيقة لو تعبدا، حقيقة منفي. واضح. في مثال شنو؟ في مثال الأمارة خبر الواحد حجة حقيقة لو تعبدا، لا حقيقة، نعم بالتعبد لأنه حجة حقيقة. واضح. أنا ما أقول دليل قطعي حتى نقول هو أصبح علما بالتعبد، مو علم هو حقيقة حتى بعد جعل الحجية له، وليس بعلم حتى يصير تعبد، لا هو حجة، حجة حقيقة خلاص بعد جعل الحجية له، إلا أن جعل الحجية له بدليل شرعي بالتعبد. واضح. في الحكومة عفوا في الورود النفي والتوسيع حقيقي، بينما في الحكومة ليس حقيقيا، في الحكومة تعبدي. هذا بيناه، قلنا بعد أن قال لا ربا بين الوالد وولده تنتفي الزيادة حقيقة، لو الزيادة حقيقة باقية، باقية الزيادة حقيقة باقية، إذن هو نفي للموضوع تعبدا بالتعبد بالدليل الشرعي. هناك نفي للموضوع حقيقة بالتعبد بالدليل الشرعي، لأنه نفي حقيقي. واضح. نعم لولا الدليل الشرعي لما حصل النفي الحقيقي، إلا أنه بالدليل الشرعي بالنتيجة حصل ماذا؟ حصل النفي الحقيقي. لولا الدليل الشرعي لما كانت الأمارة حجة، مو لما كان خبر الواحد حجة، إلا أنه بعد أن ورد الدليل الشرعي أصبحت حجة حقيقتان. واضح. إذا يقولون هكذا، يقولون بأن الحكومة نفي تعبدي بالتعبد، والورود نفي حقيقي بالتعبد بالدليل الشرعي. واضح. إذن هذا الفرق الأساسي والجوهري، وهو أنه في الورود النفي حقيقي للموضوع، بينما في الحكومة النفي تعبدي وليس بحقيقي. وهذا النفي في الحكومة تعبدي قلنا لأجل أن يصبح شنو؟ الدليل الثاني ناظر الأول، فهو ينفيه تعبدان حتى يحصل ماذا؟ النظر الأول، حتى ينبه على أن الثاني ناظر الأول ومفسر الأول، لأنه إذا لم يكن مفسرا للأول يكون النفي ماذا؟ لغو وبلا فائدة. فهو بالحقيقة يريد أن ينفي الحكم في الدليل الأول عن هذا الموضوع، عن هذه الحالة، لأنه شون ينفي؟ ينفي بلسان نفي الموضوع تعبدا. فإذا نفى الموضوع تعبدا هذا يعني أنه ناظر للدليل الأول ويريد أن ينفي حكم الدليل الأول عن هذه الحالة. يقول المصنف من هنا يتضح بأنه في الحكومة لا نحتاج إلى، في الورود لا نحتاج إلى نظر، لأن الثاني لابد أن يكون ناظر الدليل الأول. ليش؟ لأن بالورود نفيا ماذا؟ حقيقيا. فإذا انتفى الموضوع حقيقة إذا لابد أن ينتفي حكم، ولا نحتاج في انتفاء الحكم إلى نظر وتفسير. ليش؟ لأن الموضوع انتفى حقيقة. خب إذا الموضوع انتفى حقيقة قطعا ذاك الحكم في الدليل الأول لا يشمله. واضح. أما في الحكومة الموضوع انتفى حقيقة لو لا؟ لا ما انتفى حقيقة، فحتى الحكم في الدليل الأول ينتفي عن هذه الحالة لابد أن يكون الثاني شنو؟ ناظر الأول. واضح. إذن في الورود لا نحتاج إلى النظر أن يكون الدليل الثاني ناظر الدليل الأول. ليش؟ لأنه في الورود ينتفي الموضوع حقيقة أو يثبت الموضوع حقيقة، خبر الواحد أصبح حجة حقيقة، بعد يحتاج أن ينظر إلى جواز الإفتاء بحجة؟ لا، قطعا جواز الإفتاء بحجة يكون شامل له. ليش؟ فرد حقيقي له، فرد حقيقي، فلا نحتاج إلى التفسير والنظر والتصرف. بينما في الحكومة ليس نفي حقيقي وليس توسعة حقيقية، إذن لابد حتى يشمله الدليل الأول أو ينتفي عنه الحكم الأول، لابد أن يكون الثاني شنو؟ ناظر الأول ومفسر للأول. ماذا التفتوا إياي؟ قال: ويلاحظ من خلال ما ذكرناه التشابه بين الدليل الوارد النافي لموضوع الحكم في الدليل المورود وبين الدليل الحاكم النافي إلى موضوع القضية في الدليل المحكوم، ولكنهما يختلفان اختلافا أساسيا، لأن الدليل الوارد ناف لموضوع الحكم في الدليل المورود حقيقة، موضوع الحكم في الدليل المورود ينتفي حقيقة، وأما الدليل الحاكم المذكور فهو يستعمل النفي كمجرد لسان لأجل التنبيه على أنه ناظر إلى الدليل المحكوم وقرين عليه. فالدليل الحاكم لا ينفي الموضوع ماذا؟ حقيقة، ينفي تعبدا. ليش؟ حتى يبين بأنه ناظر علما الأول. ليش ينفي تعبدا؟ حتى يبين بأنه ناظر الأول، لأنه إذا لم يكن ناظر الأول يكون نفيه التعبدي للموضوع لغو، إذا ليس نفي حقيقي. هذا الفرق الأساسي. ويترتب على هذا الاختلاف الأساسي بين الدليل الوارد والدليل الحاكم المذكور أن تقدم الدليل الوارد بالورود لا يتوقف على أن يكون فيه في الدليل الوارد ما يشعر أو يدل على نظره إلى الدليل المورود ولحاظه له للدليل المورود. ليش لا يتوقف على ذلك؟ قال: لأن الدليل الوارد ينفي موضوع الدليل المورود وحقيقة ينفي، ومع نفيه لموضوعه ينتفي حكمه حتما سواء كان ناظرا إليه أو لا. وأما الدليل الحاكم فهو حتى لو كان لسانه لسان نفي الموضوع لا ينفي موضوع الدليل المحكوم حقيقة، الزيادة موجودة حقيقة، وإنما يستعمل هذا اللسان لكي ينفي الحكم، فمفاد الدليل الحاكم لبا وحقيقة نفي الحكم ولكن بلسان نفي الموضوع، وهذا اللسان يؤتى به لكي يثبت أو نظر الدليل الحاكم إلى مفاد الدليل المحكوم. ليش؟ لأنه إذا نفى الموضوع تعبدان هذا لا معنى له إذا لم يكن ناظر إلى ذلك الحكم ونافي لذلك الحكم. قال: وتقدمه عليه بالقرينة، وكلما انتفى ظهوره في النظر الدليل المحكوم انتفت قرينيته، وبالتالي زال السبب الموجب لتقديمه. السبب الموجب لتقديم المحكوم على الحاكم هو أنه ناظر وقرينة، هاي القرينية حاصلة من النظر. خب إذا زال النظر زالت القرينية، إذا لا تقديم، هو التقديم بسبب القرينية والقرينية حاصلة من النظر، مو؟ فإذا زال النظر زالت القرينية فزال سبب التقديم. قال: النحو الثاني إعداد العرف النوعي، هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.